أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. روى ابن الرؤوس في زواج السيدة الزهراء من أمير المؤمنين سلام الله عليه وسلم: ثم دعا فاطمة أخذ يدها فوضع في يدي علي وقال: بارك الله لك في ابنة رسول الله، يا علي نعم الزوج فاطمة، ويا فاطمة نعم البعل علي. صدق النبي صلى الله عليه وسلم. كان الكلام والحديث في توضيح هذه المسألة، وما هي مسألة المناقشة التي ناقشنا بها الدليل الرابع الذي فرق بين العقل النظري والعقل العملي، وبالتالي جعل مسألة الحسن والقبح من المسائل التأديبات المحمودة والآراء المحمودة في العامة إلى غير ذلك. ناقشنا هذه المسألة ثم قلنا بأن الجواب التام من الأجوبة الأربعة التي ذكرت لعلاج المشكلة والإشكالية طرحها الأشاعرة هو الجواب ماذا؟ الثاني بلا شك، ولا ما وضحنا في الأبحاث السابقة. ثم قلنا أن الأشاعرة ربما استدلوا بالكتاب في بعض الآيات الشريفة على إبطال هذه القاعدة، على إبطال قاعدة ماذا؟ أحسنت، قاعدة التحسين والتقبيح العقليين، واستدلوا بهذه الآية، الآية المعروفة التي ماذا قالوا عنها، هذه الآية الشريفة: ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، حيث ينقل عن القرطبي لأن هذه الآية قاصمة للقدرية، يعني ما تزل وغير مقصد بها الإمامية كما هو يقول. ولكن كما قلنا هذا أولا استدلال ضعيف، هذا أولا. ثانيا لو فرضنا من الاحتمالات نقول توجد احتمالات ماذا أخرى لهذه الآية الشريفة، فلماذا تأخذ احتمال وتترك وتقمض العين عن بقية الاحتمالات الأخرى؟ من هذه الاحتمالات ما ذهب إليه بعض أو جماعة من المفسرين، جماعة من المفسرين ذكروا احتمال من الاحتمالات الواردة في هذه الآية، يقول هكذا: بما ثبت هم بالعقل هم بالروايات هم بالآيات هم بالروايات القطعية لأن الله سبحانه وتعالى حكيم ورحيم وعادل، بل هو صاحب كل جمال وكمال مطلق. الله هو الكمال المطلق، هو الجمال المطلق، هو محض الكمال، محض الجمال، بتعبير الدعاء المعروف دعاء البهاء للإمام الباقر عليه السلام: وكل جمالك جميل، وكل بهائك بهي، وكل قدرتك مستطيلة، وكل كرمك، إلى غير ذلك. وهذا واضح عقلا ونقلا. فإذا ثبت هذا يأتي نقول بأن الله سبحانه وتعالى لا يصدر منه إلا الخير المعرض، لا يصدر من الجميل المطلق إلا مطلق الجميل، أحسنتم، أو بتعبير سيدة زينب: ما رأيت إلا جميل. فكل ما يسمى الله هو جميل، ولا يمكن أن يكون هذا الجميل فيه شر أو يخالف العقل أو يخالف الضوابط التي أركزها الله فينا وأودع فينا العقل الذي يميز الخير من الشر، يميز الباطل من الحق. فإذا ثبت هذا المعنى فعلي وقعا لا نحتاج أن نسأل عما يفعل الله. لاحظ مثل ما احنا في بعض الموارد كان عندك صديق مؤمن به، محترم، مؤمن، متدين، صاحب خبرة، فأنت ما لا توكله، لا توكل له الأمر، تقول له انجز لي هذه المهمة. يجيك صديق آخر يقول: ما تسأل أنت عن بعض الأمور يسوي مثل هذا؟ ما احتاج أسأله، ما احتاج أسأله. لماذا؟ لأنه مطمئن بما يفعل، لا يضع الشيء إلا في موضعه، إنسان أمين، إنسان منأزيه، إنسان له حكمة، له خبرة في هذه الحياة، كيف يفعل ما يشاء. الآية تريد هذه اللسان، لسان الآية هو هذا: ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، بهذه الجهة، بهذا اللحاظ، اللحاظ أنه ماذا؟ أن الله محض الكمال، محض الجمال، فلا يحتاج أن يسأل أو يستفسر عن أفعاله. غيره نعم، غيره اسألوا عن أفعاله، قد يكون يجانب ويخالف، إلا المعصوم الذي عصمه الله سبحانه وتعالى. ومن هنا على هذا المعنى هم رواية جميلة يرويها عن الإمام الباقر عن جابر، رواية جميلة جدا تشير إلى هذه الحقيقة. هذا تفسير من التفسيرات. تفسير آخر ذهب إليه العلامة الطبطبائي قدس الله نفسه الزكية، وهو الانطلاق من الملكية الحقيقية لله سبحانه وتعالى، أو بعبارة أخرى هو الرب المطلق. تذكرون في الأبحاث العقادية السابقة التي شرحناها في كتاب دروس الرياضي أو غيره معكم، هذا قلنا بأنه لا يمكن التفكيك بين الخالقية وبين الربوبية، بل أن الخالقية والربوبية وجهان لعملة واحدة، يعني الخالق هو الرب. لماذا؟ لاستحالة انقطاع المعلول عن علته، بل هو عين الربط والفقر والحاجة إلى علته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم القائم بجميع شؤون عباده، فهو الرب، فهو المالك. إذا كان هو الرب، إذا كان هو المالك، فله أن يفعل ماذا ما يشاء، ويفعل ما يريد، ويحكم فيما يريد، أن هذا ملكه المطلق، فيفعل فيه ما يشاء وما يريد. فلا يحق لكم أن تسألوه واقعا في ملكه، كما إنسان ثنى في ملكه، عنده أرض، هذا في الملك الاعتبار إحنا نتعامل به، عنده أرض كبيرة صورها وبنى فيها بيوت، وبنى فيها مزرعة، وبنى فيها ملعب، وبنى فيها حديقة، وبنى ما لنا من حق نسأله ليش سويت ما سويت، نقول له ماذا هو هذا ملكه، له أن يتصرف بما يشاء كيف يشاء، هذا في الملك الاعتباري. فكيف بملكية من؟ بملكية الله المطلقة، ملكية الله سبحانه وتعالى. إلى أن قال السيد العلامة يقول، واللطيف في بعض الآيات تشير إلى هذه الحقيقة، وهي قول عيسى بن مريم حينما قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يعني جعل العذاب والنعيم لكونه من ماذا؟ من مرتبط ملكية الله لعباده، فهؤلاء ملك لله، فالله يفعل بهم ما يشاء ويفعل بهم ما يريد. لاحظ، ومنه يقول: فسبحان الله رب العرش عما يصفون. فالعرش يقول هنا كناية عن الملك، كناية عن الملك. لاحظ، ومن هنا يقول بأنه لا يسأل، ويكون قوله لا يسأل عما يفعلهم يسألون هو برهان على ملكه. يعني هذا لا يسأل عما يفعلهم يسألون، هذا هو الدليل على أن ماذا؟ هو المالك الحقيقي. أحسنتم. لاحظ، كما أن ملكه وعدم مسؤوليته برهان على كونه هو الرب، وبرهان على مملوك، وهذا ربما برهان على أنهم هم مماليك له. لاحظ، وكونهم مربوبون، إذن هم ليسوا بمالكين وليسوا ماذا؟ بأرباب. أحسنتم. فإن الفاعل الذي ليس مسؤول عن فعله الواجن هو الذي يملك الفعل مطلقا، وهو لا يكون إلا لمن؟ لله سبحانه وتعالى، بينما غيره لا ممكن أن يسأل إلى غير ذلك. نعم، السيد العلامة عنده يقول هذا حتى لو لم نظم له حكمة الله في الفعل، يقول ما يحتاج أساسا، كون ملك، كون الله هو المالك الحقيقي المطلق كاف ماذا؟ في أنه لا يسأل عما يفعل. يقول أبدا ما نحتاج إلى الحكمة بأنه حكيم لا يفعل إلا الخير، هذا ما يحتاجه. السيد الخرازي يناقش يقول لا، الآية هم مناسبة للحكمة، ماكو منافاة، هم يكون هو المالك المطلق وبين كونه فعله على وجه ماذا؟ الحكمة، ماكو منافاة. وأيضا يقول الرواية الواردة، هذا هو أحد الأوجه التي ذكرت في هذا، احتمالين من الاحتمالات الواردة وين في هذه الآية الشريفة. احتمال الآخر الذي ذكر، ماذا إليه بعض المحققين، وهو من أن المراد من الآية الكريمة أنه ماذا؟ لا يحق لأحد أن يؤاخذ الله، بل له أن يؤاخذ غيره. لماذا؟ لأن كل موجود تقريبا هو قريب الاحتمال الأول، الاحتمال الثاني، لأنه كل موجود إنما أخذ الوجود من مين؟ من الله. وبعبارة أدق نقول كل موجود أخذ الوجود من الله، وأخذ كمالات الوجود من الله، وهي كمالات الوجود كالعلم والقدرة والحياة إلى غيرها، هذه كمالات الوجود تسمى لعساكر الوجود. فالله هو المثل، أفاض علينا الوجود وأفاض علينا كمالات الوجود، بالتالي ما يكون أحد يحق له ماذا أن يسأل الله عن فعله، عن عطائه، عن منعه. لاحظ، لأن السؤال فرع وجود حق لك على الله، والحال أن الحق لله ماذا؟ عليك أيها الإنسان وليس على الله سبحانه وتعالى. إذن عدم وجود حق لله من غيره عليه فعد مو من حقك أنت بعد تسأل ماذا؟ أحسنتم لطالب حقك إلى غير ذلك. وهذا ربما المقصود بأن الله سبحانه وتعالى، يعني إذا ذهبنا إلى أكثر من ذلك نقول بأن الله هو محض الجمال، محض الكمال، لا يخرج شيء عن ذاته. تعلمون الإرادة اللي فسرناها بمعنى الحب الذاتي، تتعلمون بأن الله محبا لذاته وأنشأ آثاره حبا لذاته، لأن من أحب الشيء حب ماذا؟ آثاره. فلا يوجد شيء وراء ذاته، ولا توجد لفعل الله غاية وراء ذاته، وبالتالي لا يوجد شيء مثلا هو خارج عن الله سبحانه وتعالى، والله من ورائهم محيط مثلا لا غير ذلك. هو لا يسأل إلا لذاته سبحانه وتعالى. هم من حقك أنت تسأل ماذا؟ تسأل عن فعل الله وغير ذلك. الله هو الذي يسألك عن فعله وغير ذلك، عن فعلك وغير ذلك. إذا وردت هذه الاحتمالات وغيرها، طبعا الاحتمالات موجودة ربما في الأبحاث السابقة، طبعا العرفاء عندهم مطلب أرقى وأشرف مما ذكر الآن، يعني نعم مطلب جدا أرقى وأشرف لا غتي محلي هنا، يعني في هنس هذه الآن احتمالات قوية أخرى موجودة. على كل حال إذا جاءت هذه الاحتمالات بعد ماذا؟ فقال استدلال من الأشاعرة. الأشاعرة ما ندع العقل بدون ذلك الاستدلال، وهو فضلا عنه ماذا؟ مناس أساسا، فالاحتمال مناس للعقل من جهة ومناس للآيات الواردة كما سيستعرضها هو في بعض من ضمن الآيات التي ماذا؟ تتعامل مع الإنسان من خلال أنه يدرك الحسن والقبح العقلي، ولولا إدراكه لما فاد هذا الاستدلال. من باب السؤال من انتفاء الموضوع، ومن باب ماذا؟ كما قلنا من باب تعامل الأنبياء وسد الطريق بينك وبين الآخرين في التعامل. أنت لابد هؤلاء عندهم عقول في هذا العقل، يدركون الخير والشر، يدركون القبح والحسن، وعليه ماذا؟ تستطيع أن تخاطبهم وتتعامل معهم بهذه العقول، من خلال هذه العقول. الآيات القرآنية كذلك كما سيأتينا إن شاء الله في التطبيق هالمرة راح نطبقها، تستعرض هذه الحقيقة. هذا منها كذا توجد آية ماذا؟ الدل على معروضية الحسن القبح عند الناس، يعني أن الناس يدركون الحسن القبح بقطع النظر عن ماذا؟ الشارع المقدس. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء والمنكر، قل إن ربي يأمر ماذا؟ بالقسط. هذا دليل على أنه لولا كون الفاحشة، لولا كون الفاحشة ماذا؟ فإذا الآيات القرآنية تتعامل مع الإنسان ماذا؟ بعقله، من خلال ما يملكه من هذه القوة المدركة العظيمة التي أودعها الله سبحانه وتعالى وجعلها ماذا؟ في هذا الإنسان، وبه تميز عن بقية الموجودات. فالإنسان الله سبحانه يخاطبك من خلال عقلك، من خلال ماذا؟ من خلال ما تتصور، من خلال ما تدرك إلى غير ذلك. وبالتالي مسألة الحكم بالقبح من الأمور البديهية عند الإنسان وواضح، ما نريد واضح إن شاء الله المصدر. هذا تقريبا اللي يريده المصنف طبق العبارة. قال ومن الاحتمالات ما ذهب إليه جماعة من المفسرين من أن المراد أن الله سبحانه لما كان حكيما على الإطلاق، حكيم على الإطلاق كما وصف به نفسه، ارجع هو العزيز الحكيم، العزيز الحكيم، الحكيم إلى غير ذلك، كما وصف به نفسه في مواضع من كلامه، والحكيم هو الذي لا يفعل فعلا إلا لمصلحة مرجحة ومرجوحة، فلا جرم لم يكن معنى للسؤال ماذا عن فعله، بخلاف ماذا؟ بخلاف غيره. فإن من الممكن في حقهم ماذا؟ أن يفعلوا الحق والباطل. الله لا يجزي منه إلا الحق. الذي أحسن كل شيء خلقه، الذي أحسن كل شيء خلقه إلى غير ذلك، هو الجميل المطلق الذي لا اسم له إلا مطلق الجميل. ما تكتشف عن الله سبحانه وتعالى اللي يفعل الخير والشر، واحتمال الخير يستوي واحتمال شر، هذا وين يسأل؟ قال بخلاف غيره فإن من الممكن في حقهم أن يفعلوا الحق والباطل وأن يقارن فعلهم المصلحة والمفسدة، فجاز في حقهم السؤال حتى يؤاخذوا بالذم العقلي. يعني لو كان فعلهم غير موافق للحكمة فيلاموا، إذا كان موافق يمدحوا مثلا. فجاز في حقهم السؤال حتى يؤاخذوا بالذم العقلي أو العقاب المولوي إن لم يقارن الفعل المصلحة. هذا هم موجود في تفسير الميزان جلد الرابع عشر صفحة 262، وهو المروي عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام، حيث قال جابر: قلت له يا ابن رسول الله وكيف لا يسأل عما يفعل؟ لطيفة قال: لأنه لا يفعل إلا ما كان حكمة مصوابة، ما له داعي. وهو المتكبر، هم انتقال لطيف إلى أن الله سبحانه وتعالى هو صاحب الحق وهو المتكبر وهو إلى غير ذلك، وهو المتكبر الجبار والواحد القهار. فمن وجد في نفسه حرجا في شيء مما قضى كفر، يقول الله سوى كذا، الله ما أنصفني، الله ما أحصاني، هذا ما يسمه إلا الخير المعه. ومن أنكر شيئا من أفعاله جحد، نستجير بالله. ويؤيده أيضا ما روي في الأدعية المأثورة: اللهم إن وضعتني فمن ذا الذي يرفعني، وإن رفعتني فمن ذا الذي يضعني، وإن أهلكتني فمن ذا الذي يعرض لك في عبدك أو يسألك عن أمره، وقد علمت أنه ليس في حكمك ظلم ولا في نقمتك عجلة، وإنما يعجل من يخاف الفوت، وإنما يحتاج إلى الظلم الضعيف، وقد تعاليت يا إلهي عن ذلك علوا كبيرا. هذا احتمال. احتمال آخر ومنها ما ذهب إليه العلامة الطبري. العلامة الطبري يقول إحنا حتى من غير البحث عن الحكمة نثبت ماذا؟ إن الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لاحظ قال: ومنها ما ذهب إليه العلامة الطبري قدس الله سره من أن الله سبحانه ملك ومالك للكل، والكل مملوكون له محضا، فله أن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وليس لغيره ذلك، وله أن يسألهم عما يفعلون وليس لغيره أن يسألوه عما يفعل، إلى أن قال: ومن ألطف الآيات دلالة على هذا الذي ذكرنا قوله حكاية عن عيسى بن مريم: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، حيث يوجه يعني لماذا تعذبهم، لماذا إن شئت تعذبهم شئت تغفر لهم، يوجهوا سبسروه حيث يوجه عذابهم بأنهم مملوكون لكونهم ملك لله، الله عذبهم أو يغفر لهم، حيث يوجه عذابهم بأنهم مملوكون له ويوجه مغفرتهم بكونه ماذا حكيما، إلى أن قال: وأنت خبير أن توجيه الآية بالملك دون الحكمة، لم يقل لأنك الحكيم بل لأنهم ماذا عبادك وهم عبيد لك وأنت المالك لهم، كما قدمناه في الاحتمال الأول، كما قدمناه يكشف عن اتصال الآية بما قبلها من قوله: فسبحان الله رب العرش عما يصفون، وهذا يدل على الملك. قال: فالعرش كناية عن الملك، كناية عن ماذا؟ عن الملك. فتتصل الآيتان ويكون قوله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون بالحقيقة ماذا؟ برهانا على ملكه تعالى، تجعل برهان على أنها ماذا؟ أن الله هو المالك، كما أن ملكه وعدم مسؤولية ماذا؟ برهان على ربوبيته وبرهان على مملوكيتهم، كما أن مملوكيتهم ومسؤوليتهم ماذا؟ برهان على عدم ربوبيتهم، فإن الفاعل الذي ليس بمسؤول عن فعله بوجه هو الذي يملك الفعل ماذا؟ مطلقا لا محالة، والفاعل الذي هو مسؤول عن فعله هو الذي لا يملك الفعل إلا إذا كان ذا مصلحة، والمصلحة هي التي تملكه وترفع المؤاخذة عنه. ورب العالم، الله ما عنده مصلحة في فعله، كل شيء يرجع إلى ذاته، ورب العالم أو جزء من أجزائه هو الذي يملك تدبير باستقلال ذاته أي لذاته، لا بإعطاء من غيره فالله رب العرش وغيره ماذا؟ مربوب. تقول انتهى وحاصله يعني لخص لك الفكرة، يقول بعض أنه غير مسؤول عن فعله، وذلك شاهد كونه مالك للفعل على الإطلاق، وليس إلا الرب الذي لا يفعل إلا لكمال ذاته وعليه. هذا اللي احنا وضحنا في أبحاث سابقة، قلنا بأنه لا تجل الله علة غائية وراء ذاته، بل العلة الفاعلية والعلة غائية متحدة في الله سبحانه وتعالى. أنت لما تدرس تدرس الآن، تفعل الآن تتعلم، لكن لغاية ماذا؟ الكمال. الله لا، فعله عين الغاية أحسنته، وهذا راجع إلى ذاته سبحانه وتعالى. وحاصله أنه غير مسؤول عن فعله، وذلك شاهد كونه مالك للفعل على الإطلاق، وليس إلا الرب الذي لا يفعل إلا لكمال ذاته وعليه. فالفعل الصادر عن كمال ذاته لا يكون إلا صوابا، فلا مورد للسؤال عنه. وقال أيضا في ضمن عبائرة: ولا دلالة في لفظ الآية على التقييد بالحكمة، فكان عليهم أن يقيموا عليه دليلا. وفيه أن الآية مناسبة مع الحكمة أيضا، وهي تكفي لجواز حملها عليه ويؤيده المروي كما عرف. يقول لا ما نفع ما هذا. ومنها يعني من احتمالات ما ذهب إليه بعض المحققين من أن المراد من الآية الكريمة أنه ليس لأحد حق لمؤاخذته، بل له أن يؤاخذ غيره، وذلك واضح لأن كل موجود ليس له من الوجود إلا منه تعالى. فإذا كان كذلك فلا يكون لهم حقا عليه تعالى. وأيضا أن الله تعالى غني عن خلقه، فلا يصل إليه من مخلوقه نفعون حتى ثبت لغيره حق عليه ويسأل عن، وحاصله أن السؤال فرع الحق عليه. يعني هذا ركز على أنه ما هو حق على الله تسأله عنه. وحيث إنه لا حق لغيره فلا مورد ماذا للسؤال عنه تعالى. هذا قال: ويمكن أن يقال إن السؤال لا يقطع بذلك احتمال، لأنه بلجن ماذا تقول هل يكفي بأن تقطع عنه لا يسأل لأنه ليس له حق؟ لا. قال لكن يعني يسأل ويجيب، يعني كان يشكل ويجيب. قال هذا: ويمكن أن يقال هذا كسؤال أن السؤال لا يقطع بذلك فيما قال، لأنه ليس للآخرين على الله حق، إذ لو لم يأخذ الله تعالى حق كل ذي حق عمن ظلم في الآخر لكان للسؤال مجاله. وأيضا لو أدخل المطيعين في النار والمسيئين في الجنة أو قدم المفعول على الفاضل لكان السؤال مجاله، مع أنه لا حق لهم عليه تعالى. يقول أنه إحنا نقدر نأخذ الله رغم أنه ما لنا حق عليه، وهو لو شفنا وين يقدم لنا المفضول على الفاضل، يقول اقبلوا إمامة فلان أو تقبلوا إمامة فلان، أو دخل المطيع وين النار والمسيئ في الجنة، وهكذا نبدأ نسأل رغم أنه ما لنا حق. لكن نسأل يقول لا، لعل المقصود أنه ما تسأل. وقال فلعل هذا الجواب يعني يدفع هذا الشبهة، قال فلعل المقصود مما ذكر أن الله تعالى كامل يرجع إلى الاحتمال وين الأول اللي ذكرناه. فلعل المقصود مما ذكر أن الله تعالى كامل من جميع الجهات وليس فيه نقص وحاجة وعليه فلا مجال للسؤال. هذا إرجاع إلى ماذا؟ الاحتمال الأول. فلا مجال للسؤال عن أفعاله الناشئة عن كمال ذاته، فإنما نشاء عن كمال ذاته لا قبح فيه، فإنما نشأ عن كمال ذاته فلا قبح فيه حتى يسأل عنه، ولكنه غير مساعد مع كلماتي. فهم يقول صحيح الجواب هذا، لكن للأسف كلامه ما يظهر في هذا المعنى. لكن بعد قال إذن إذا جاءت هذه الاحتمالات بعد ماذا؟ لا مجال ولا معنى لقبول احتمال الأشعري. قال: ومن المعلوم أن مع هذه الاحتمالات لا مجال لدعوى ظهور الآية في مرادهم، ولو سلم دلالتها وظهورها فيما ذكروه فليحمل على ما لا ينافي قاعدة التحسين والتقديم. يقول لو فرضنا أنه مقصود مو هذا، المعنى أصول عقلية واضحة بديهية، لابد أن لا تتنافى مع الآيات. الدين ليس هو دين ضد العقل، الدين هو مع دين العقل والتعقل والتأمل، لأنه دين خلاف العقل وخلاف الفطرة إلى غير ذلك. فطرة الله التي فطر الناس عليها، قال هو دين التوحيد. وفي رواية أخرى ولاية أهل البيت سلام الله عليهم. قالوا من المعلوم أن مع هذه الاحتمالات لا مجال لدعوى ظهور الآية في مراد عن يعني مراد الأشاعرة ولو سلم يعني لا سلمنا أنها تدل على هذا المعنى. نقول ماذا؟ نؤول الآية بما يتطابق مع الأصول العقلائية والعقلية، مثل لما تقول بأن لا تعتقد بأن الله ليس بجسم فتؤول الآيات التي ماذا فيها شبه في التجسيم وتأخذ على ظاهرها. فنفس الكلام هالكلام. قال فليحمل على ما لا ينافي قاعدة التحسين والتقبيح، فإن الأصل عند منافاة ظواهر الآيات مع الأصول العقلية البديهية الوجدانية هو توجيه توجيه الآيات على نحو يرفع المنافاة بينهما، يعني بين الأصل العقلي وبين ظاهر الآية فلا تقبل. وذا وضحنا التنفيذ في باب الحادي عشر اسمه هذا المطلب جابل الشرح هناك السياري حدث الله نسوزة فيها وذكر جملة بحث لطيف في هذه النقطة. قال هذا مضاف، هذا مضافا إلى أن المستدلين بالآية المذكورة غفلوا عن الآيات المتعددة الكثيرة الدالة على ثبوت التحسين والتقبيح العقلي، يعني إرشاد وإشارة إلى هذا من القرآن، منها الآيات الدالة على ارتكاز القبح والحسن في العقول مع قطع النظر عن الأدلة الشرعية، كقوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، فإنه يدل على أن العبث قبيح وقبحه مستقر في العقول، ولذا أنكر عليهم إنكارا منبه، يعني ينبه تنبيه. لماذا قال منبه؟ هو إنكار استدلال، لأنه هذه الأمور العقلية الوضع لا يستدل بها، لا يستدل عليه بل هي الدليل، وذات الأمور البرهانية يحتاج فقط تنبيه. لاحظ، ولذا أنكر عليهم إنكار منبه ليرجع لعقولهم، مثل قوله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ما عندك عقل فكر الله خلق التسل كذي، ونحو قوله تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، وهذا أيضا يدل على أن قبح ذلك مرتكز ماذا في العقول. ومنها الآيات الدالة على تخطئة من حكم على خلاف ما اقتضته العقول السليمة، كقوله تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، فإنه لم ينكر أصل حكم العاقل بل أنكر هذا الحكم السيء إنكار منبه ليرجعوا إلى الحكم السليم. لاحظ، ومنها الآيات الدالة على معروضية الحسن القبح عند الناس، يعني معروضة واضحة مع قطع النظر عن الحكم الشرعي، لاحظ مع قطع النظر عن الحكم الشرعي، كقوله تعالى إن الله لا يأمر بالفحشاء إلى أن قال قل أمر ربي بالقسط، فمفاد الآية أنه تعالى لا يأمر ما هو فاحش في العقل والفطرة، لا يعقل أنت أيها العاقل أيها الفطري سيك أن هذا فاحش وهذا منكر الله يأمر به، لا يمكن، هذا دليل على أنك تدرك في عقلك وفطرتك ماذا هناك أمور قبيحة وأمور حسنة، والله لا يأمر إلا بالأمر الحسن ولا يأمر بالأمر القبيح، فمفاد الآية أنه تعالى لا يأمر بما هو فاحشة في العقل والفطرة، ولو لم يعلم الفاحشة ولو لم يعلم الفاحشة إلا بالنهي الشرعي لصار مع الآية أن الله لا يأمر بما ينهى عنه. لاحظ، فما يعرف أن هذا نهي الله هو موافق أو موافق، احتمال أنه غير موافق، وهذا المفاد لا يستر عن أحد العقلاء فضلا عن العزيز الحكيم، وهكذا في القاف، فإنه لو لم يكن المراد ما هو قسط عند العقل يصير المعنى قل أمر ربي بما أمر به، يقول وهو بارد، هذا احتمال بارد كما لا يخفى، وهذا احتمال جدا خير كأوهن من بيت العنكبوت. لاحظ، أنا ما اللي نعرف بأن الله أمرني بما هو صحيح، لا انا عندي مدرك هناك الاحتمال الاخير هذا اللي هو لانه اللي قال بانه لا هذا الامر شرعي، لاحظ ان الله لا يامر، هذا اشاره لان انك تمتلك انت ماذا مدرك عقلي، والله يخاطبك من خلاله ويقول لك انت انك تدرك الفاحشه وتدرك العاد، فالله لا يامر ماذا بالفاحشه ولا ويامر بالعاد، لاحظوا إياي، هذا هو يقول لا هذا الأمر شرعي وليس ماذا عقلي، فعليه ماذا يكون إن الله يأمر بما يأمر به أو ينهى بما ينهى به، كيف نعرف بأن الله يأمرني بالعدل وينهى عنه، هذا يكون بالعكس، هذا اللي قلنا ماذا من التوالي الفاسد على أحسن على قول الأشاعرة إنكار حسن التقبيح العقليين، هو أنه ماذا جواز الكذب على الله، وبالتالي ينسد باب العلاقة بينني وبين الله وتصديق الأنبياء وإلى غير ذلك كما وضحنا. قال وهو بارد كما لا يخفى. ما رجع توصل الفكرة إن شاء الله. هذا تمام الكلام في النقاش مع الأشعري. إذن أولا عالجنا الشبهة بأربعة أجوبة وقلنا الجواب الثاني تام، هذا أولا. ثانيا جينا على الآية اللي استدلوا بها وقلنا توجد فيها احتمالات، هذا أولا. هذا احتمالات، احتمالات غير الاحتمال اللي ذكرته، هذا أولا. فما من هنا إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، هذا أول شيء. الشيء الثاني أنه لو سلمنا أن هذا هو ظاهر الآية نقول لابد أن نلتفت إلى ما لا يتصادم مع العقل، هذا شيء ثاني. الدليل الثاني عليهم. الشيء الثالث وماذا؟ أنه توجد آيات تؤكد على أن الحسن والقبح عقليان وليس شرعيين. في هذا المنهج وهذا الترتيب يتضح هذا المطلب. هذا قلت لك لأنه هذا اللي ذكر يعني الإشكال يرد على كلماته، هذا ما له بعض المحققين يرد عليه هذا الإشكال، إشكال الثلاثة اللي ذكرها، يعني لأنه ذاك أنكر. وإيش أنكر؟ أنكر أنه لا يوجد مجال للسؤال. لماذا؟ لأنه ما لي حق على الله. نقول إحنا نسلم نقبل أنه ليس لنا على الله ما له حق، ولكن هذا ما يفي نسأل في بعض الأمور في أحسن رغم أنه ما لي حق، لكن بيجي السؤال هني. السير الخراج جاوب بي جواب مين؟ بالجواب الأول بين الله محفظ الجواب محفظ الكمال كذا لا يسمنه الله الخير، وبالتالي أحسن. هذا أحسن الأجوبة. لاحظ بعد ذلك يقول صحيحنا هذا الجواب هو من عندنا، هذا الجواب ذكرنا الجواب الأول، فكلماته ما تصل على هذا الجواب الأول، يعني هو احتاج شلون يدافع الشبهة وين يدفعها، يعني كون أنه ما لحق ما لحق هذا مو كان في دفع ماذا؟ إشكالية السؤال. واضح هنا؟ وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل محمد.